طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كان حديثنا عن خليل الله خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وأشرنا إلى أهم المسائل أو قل الأحداث التي وقعت إبراهيم عليه السلام بدءا من حيث ما كان قد ولد في أرض العراق، ثم ما وقع من إرادة قتله بذلكم الحريق، ثم هاجر متوجها إلى أرض الشام وذلكم إلى بلاد حران، ولقي هناك عباد النجوم والكواكب، ثم نزل وجلس واستقر في فلسطين وجعلها مقرا لإقامته، فهو يخرج ويعود إليها، وكان معه لوط بصحبته، وهنالك نزلت عليه النبوة، واستقر إبراهيم في فلسطين، وأما لوط عليه السلام فذهب إلى جهة الأردن، ثم كان من نزول إبراهيم عليه السلام مع سارة إلى أرض مصر، وأشرنا إلى ما جرى من تلكم الحادثة مع ذلكم الجبار الذي أنقذ الله جل وعلا سارة. وكان إبراهيم عليه السلام في تلكم الفترة كان يصلي، عندما أخذت سارة منه أخذ يصلي يلتجئ إلى أن رجعت، ولا زال في صلاة يدعو ربه جل وعلا، وحقق الله المراد، فلم يمسها الظالم بأي سوء، بل أعطاها هاجر، وكانت هاجر من نصيب سارة. ثم قامت سارة وأعطت هاجر إلى إبراهيم خادمة يتسر بها، فكان أن هاجر حملت بإسماعيل، وقد جاء في البخاري أن هاجر أرادت أن تخفي الحمل عن سارة، فاتخذت المنطق والذي يربط في البطن كحزام، وإنما فعلت هاجر هذا المنطق لكي ماذا؟ النطاق، لكي تخفي أثر الحمل عن سارة، لأن سارة كانت شديدة الغيرة. ثم صار الذي صار، فنزل إبراهيم عليه السلام بهاجر مع ابنها إسماعيل إلى مكة قبل أن يبنى البيت، وكان هذا النزول الأول، فأبقاهم في البيت في هذا الوادي غير ذي زرع ائتمارا بأمر الله جل وعلا، ثم رجع إبراهيم عليه السلام إلى أرض فلسطين. طبعا قصة هاجر وإسماعيل قصة يطول ذكرها وما كان فيها من العبر، وليس مقام ذلك، وإنما نريد أن نتتبع ما يتعلق بحوادث إبراهيم عليه السلام. بعدما رجع إبراهيم عليه السلام إلى بلدة فلسطين جلس مدة من الزمن، ثم رجع مرة أخرى إلى مكة، رجع إلى ولده إسماعيل وقد بلغ معه السعي، أي أصبح مبلغا قد كبر يسعى فيه، لكن لماذا أتى إليه هذه المرة؟ وهذا النزول الثاني، نزل إليه هذه المرة لكي ينفذ أمر الله وهو الذبح. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، انظر ماذا ترى. قد يقول قال أخي هذا منام، لكن منام الأنبياء رؤيا، المنام وحي، رؤيا الأنبياء وحي، فالنبي إذا رأى رؤيا ولو كان نائما هذا وحي من الله، إني أرى في المنام أني أذبحك، وانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، افعل، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم أي كلاهما إبراهيم لأمر الذبح وإسماعيل بأن يذبح، فلما أسلم وتله للجبين أي وضعه على الأرض، ما هناك تردد، إبراهيم ما أراد أن يتردد. طبعا هذا ابتلاء كما حكاه ربنا، أن هذا له البلاء المبين، والحكمة من ذلك كما قال العلماء أراد الله عز وجل أن يختبر إبراهيم في محبته لربه، لأن الله عز وجل أراد من إبراهيم أن يصل إلى مقام الخلة، أن لا يبقى مع ربه في قلبه أحد، لا والد ولا ولد. فكان البرهان أنك انظر في ابنك هل تقدمه علي أو لا، يذبح، يذبح حتى لا يبقى يشاركك في محبتك لله. فأذعن إبراهيم لربه، خليل، خليل الرحمن. ولما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هذا كاف فيما كان من امتثالك، ولهذا حال الله بينه وبين الذبح، وفديناه بذبح عظيم. ولعظيم ما أبدى به إبراهيم عليه السلام من هذا الإنجاز العظيم، جازاه الله جل وعلا بجائزة في الدنيا قبل الآخرة، وهي أن الله بشره بغلام، بشره بغلام وهو إسحاق. هنا تنبيه، التنبيه الأول، طبعا هذه البشرى لم تأتي هنا، ستأتي في مقام آخر، بشر بها إبراهيم عليه السلام بأن الله بشره بغلام آخر، سيأتي معنا. الأمر الثاني الذي أحب أن أشير إليه، هذه القصة نحن لا نتلقاها بكل سلاسة، بكل مرونة. قصة ماذا؟ قصة الذبح، على أن الذي كان معرضا للذبح هو ابن إبراهيم إسماعيل عليه السلام. بقي الأمر الآخر، هل هذه مسألة متفق عليها؟ لا، هذه المسألة وقع فيها خلاف شديد ونزاع طويل بين أهل العلم. من الذبيح؟ قيل إسماعيل، وقيل إسحاق، ومنهم من ذهب إلى التوقف. الآن بعضهم ينصدم، كيف الآية واضحة؟ لا، الآية ما هي واضحة، الآية ليس فيها ذكر اسم، تأمل في الآية ليس فيها ذكر اسم، لا من قريب ولا من بعيد، إنما الآية تتحدث عن أحد أبناء إبراهيم. من هو؟ من هو؟ ولما بلغ معه السعي قال يا بني، من هذا بني؟ القرآن ما أشار إلى اسم هذا الإبن، وهنا وقع الإشكال. أهل الكتاب من اليهود من النصارى كلها تجمع على أن هذا الذبيح هو إسحاق عليه السلام. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذه فضيلة عظيمة، فضيلة عظيمة، وليس فقط الأمر اقتصر على هؤلاء، بل حتى من أهل الإسلام، ويحكى هذا عن بعض التابعين، ويذكر عن بعض الصحابة، يذكر الله أعلم، ما وقفت على أحد، لكن يشيرون إشارة، لكن ما وقفت. وإلا إن في شيخ الإسلام بن تيمية يقول أن من قال أن الذبيح إسحاق هذا قول متلقى من أهل الكتاب، هذا قول متلقى من أهل الكتاب، لكن علينا أن نفهم خلفية الخلاف، كطلبة علم ينبغي أن نفهم هذا. فلا غرابة أنك إن فتحت كتب التفاسير ووصلت عند قضية الذبح تجد من يشير إلى أن الذبيح هو إسحاق، لا تستغرب، ولهم أدلة على هذا الباب، ولهم أدلة على هذا الباب. لكن نرى القول الصواب والذي ينبغي أن يقطع به كما قال ابن القيم رحمه الله أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. وأعظم من انتصر لهذا القول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، فصل وأطنب، بل ورد من قال أن إسحاق هو الذبيح، رد قولا من 20 وجه بعشرين وجه رد قول من قال بأن إسحاق هو الذبيح، وانتصر لمن قال بأن الذبيح هو إسماعيل بأدلة عامة وخاصة بأقوال الصحابة والتابعين. فالحاصل ولا أخوض في هذه المسألة، لكن هذه إشارة ولفتة حتى تعرف شيء من قصة أو من خلفية الخلاف الحاصل في هذه القصة. فمنهم من ذهب إلى أن الذبيحة إسماعيل وهو الصواب، ومنهم من ذهب إلى أنه إسحاق وهو قول بعض، ومنهم من توقف لشدة الخلاف، ما استطاع أن يجزم صيانة لكتاب الله أنه يدخل عقله في شيء لم تطرح دلالته. لكن الدلالات الكثيرة تدل على أن إسماعيل هو الذبيح عليه السلام، وهذا كما يقال ماذا شرف. وقد جاءت الآثار أن النبي كان يفتخر بهذا، يقول أنا ابن الذبيحين، لكن ما صح، لم يصح على أن النبي قال أنا ابن الذبيحين. الشاهد إخواني في الله، هذا ما يتعلق بقصة الذبح. وبعد ذلك رجع إبراهيم عليه السلام إلى فلسطين. لما رجع إبراهيم عليه السلام إلى فلسطين في هذه المرة تأتي هنا مسألة، وهو العود إلى قصة لوط عليه السلام. لوط في هذه الأثناء قد بلغ مبلغا صعبا من الدعوة إلى الله مع قومه، حتى وصل معهم إلى باب مسدود قل من يؤمن به، والقوم في ضلالهم يهون في الفواحش يقعون. فحينها سلم أمره إلى الله، فأخبره ربنا عز وجل بأن الله سينزل على قومه العذاب. وكان بدء هذا العذاب أن الله جل وعلا أرسل ملائكة، لكن قبل أن يذهبوا إلى لوط مروا على إبراهيم، لأن كما قلنا هذه الفترة رجع إبراهيم من مكة واستقر في فلسطين، مرت الملائكة عليه. وقد جاء ذلك في قول ربنا عز وجل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، أي قوم غرباء، أهلا وسهلا رحب بهم لكن ما أعرفكم، وخاصة أن ما تتضع عليهم معالم السفر، الملائكة تشكلوا. فرحب بهم وما عرفهم، قال أنتم غرباء، حاول يتعرف عليهم. وبعد ذلك فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، ضيافة حفاوة إكرام عليه السلام. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، قرب كلوا حياكم الله تفضلوا، لكن وجدهم ما دنوا ولا قربوا شيئا ولا تناولوا شيئا من الطعام. حينها ازدادت المخاوف عند إبراهيم عليه السلام، فأوجس منهم خيفة، خاف، ما شأنكم، أنتم غرباء وتصرفكم أغرب، هذا كلوا إيش فيه، جلسوا وما أكلوا. وهنا لما جاء الخوف إلى إبراهيم قالوا لا تخاف يا إبراهيم، ما هناك شيء سيسوءك منا. وأخبروه بالمهمة التي جاءوا لأجلها، فقالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، عرفوا بأنفسهم وأنهم ملائكة وأن الله أرسلهم إلى قوم لوط لإنزال العذاب والهلاك إليهم. في هذا الحوار إخواني في الله، كانت سارة زوجة إبراهيم عليه السلام تستمع للحوار، فعلمت أن هؤلاء ملائكة أرسلوا لأن يدمروا قرية قوم لوط. فماذا فعلت؟ فرحت، ضحكت، استبشرت. لماذا؟ لأن سارة كانت تتبع أخبار قوم لوط وما وصلوا إليه من الكفر والشرك والفواحش والرذائل والمنكرات، فكان أمره أمر كل مؤمن مسلم يضيق ذرعا بهذا الإعراض العظيم عن رب العباد. فلما سمعت بأن الأجل قد دنا لهؤلاء الضلال فرحت بهذا. فلما فرحت بهذا جاء أمر آخر، إذ بالملائكة أخذت تبشر إبراهيم بعد إخباره بالمهمة، قال وبشرناه بغلام عليم، وخاصة بعدما سمعوا كلام ضحك سارة وفرحة بشروها بهذه البشارة، كما قلنا بشارة إسحاق الآن جاءت. طبعا إبراهيم عليه السلام تقبل هذا الخبر بماذا؟ باستغراب، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر؟ فبما تبشرون؟ أنا كبير، قد كبر في السن عتية، لست في سن يسمح بالإنجاب، وليس فقط الاستغراب تمالك إبراهيم، بل حتى سارة خرجت وأقبلت كما قال ربنا جل وعلا، وأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، حتى أن سارة ذهلت من هذا الخبر، لأن الإنجاب سيكون من؟ منك أنت يا سارة. فأقبلت إليهم، دخلت على الجماعة، ما عرفت أنهم ملائكة انتهى الأمر، دخلت عليهم. فأقبلت امرأته في صرة، صرة هو الصوت، قالوا صوت هي الصوت الذي تحدثه المرأة في حال استغرابها وتعجبها مع وجود الفرح، لكن متعجبة كيف يكون هذا. وصكت وجهها أي تلطم، وهذا تفعله النساء عادة إذا بشر بأمر مستغرب، ولعل بعضنا يشهد بعض المشاهد تجد المرأة تلطم، إيش يعني من شدة الاستغراب مع الفرح، ما كيف تجمع بين هذا وبين ذاك، فرحة بأنها ستنجب، لأن ما أنجبت أحد، سارة ما أنجبت أحد، إسماعيل من هاجر، أما سارة ما أنجبت أحد. فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، أي ذكت أن من موانع هذه البشارة أن فيها خصلتين اثنتين، الخصلة الأولى أنها عجوز بلغت إلى سن اليأس، وزد على ذلكم العلة الثانية أنها عقيم، مصاب بالعقم ما تنجب، يعني عند كبر السن مع وجود العقم، هذا مانع وهذا مانع، عجوز عقيم، من أين تأتي للذرية؟ ثم كان الأمر الثالث، وهذا بعلي شيخا، زوجي كبير في هذا السن ما سينجب. فثلاثة علل توافرت في هذه الحادثة لكي يستغرب من هذه البشارة. فردت عليها الملائكة أتعجبين من أمر الله؟ هذا أمر الله، ولهذا الإنسان لا يستيئس من رحمة الله. كم من إنسان وخاصة في مثل هذا الباب يمنع من الإنجاب فترات عديدة وطويلة، بل يقرر الأطباء أنه ما ينجب، لكن لا تيأس، اقرأ أبواب السماء وادعو ربك يا عبد الله. فقال أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وربنا بارك في هذا. بعد ذلكم قال ربنا جل وعلا فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. هل انتبه؟ طبعا أول ما جاء الضيوف ذكروا له قصة لوط، ثم أتبعوا بالبشارة، فلما دخلوا في موضوع البشارة الآن إبراهيم أصبح مستوعب الموضوع، ذهب عنه الروع الخوف الذي خاف قد ذهب، وجاءته البشارة من رب العباد واطمأن، أخذ ماذا؟ أخذ الآن يفتح ملف لوط عليه السلام، وكان من أمر إبراهيم أنه أراد أن يقنع الملائكة بالتأخير، الصبر على هؤلاء، وحاولوا أن تؤخروا العذاب، ولو أنكم تعطونهم مهلة عل وعسى أن يؤمنوا عل وعسى. فأخذ يجادل في أمر لوط عليه السلام في قومه في إهلاكهم، وأراد ماذا إبراهيم؟ عل وعسى أن الله يؤخر. فقالت الملائكة يا إبراهيم أعرض عن هذا، أعرض، لا تتحدث عن هذا الموضوع، قال إنه قد جاء أمر ربك. الله عز وجل أراد إهلاك قوم لوط. هذا الهلاك حاصل، أعرض عن هذا، لا تفتح هذا الموضوع، فهو غير قابل للنقاش كما يقال. حاول إبراهيم أن يأتي بموضوع آخر، قال إن فيها لوطا. طيب فيها لوط، يعني عبد نبي صالح، قال نحن أعلم بمن فيها، نحن أعلم بمن فيها، لوط ومن معه سننجيهم، وأما الهلاك سينصب على الكفار. هنا بعد هذا انتقلت الملائكة إلى أين؟ إلى لوط مباشرة، خرجوا وصلوا بقدرة الله عز وجل. خرجت الملائكة من بيت إبراهيم عليه السلام، وما هي إلا لحظة قد وصلوا إلى البلدة الذي فيها لوط عليه السلام. دخلوا إلى لوط. لوط عليه السلام في تلك الساعة كان في مزرعته يعمل ويشتغل، فجاءت الملائكة هؤلاء وجاءوا على، وطبعا على شكل بشر، فسلموا عليه، فرد عليهم السلام قال سلام قوم منكرون، أي سلم ورحب بهم، فعلم أنهم غرباء ليسوا من أهل هذه البلدة، فسلم عليهم فأخبروه بأنهم غرباء وأنهم أرادوا أن ينزلوا عنده، أن ينزلوا عنده. هنا لوط عليه السلام تحمل بهذا الموضوع. لماذا؟ لأن الملائكة وإن جاءت على وجه بشر، لكن جاءت وعليهم هذه اللمسة من الجمال والبهاء والحسن والنضارة. وبلية قوم لوط أنهم كانوا يأتون الفواحش، كانوا يأتون الرجال، حبب إليهم هذا الفعل المشين. فهنا احتار لوط عليه السلام كيف يستضيف هؤلاء. حاول أن يثنيهم، حاول أن يبعدهم، حاول، إلا أنه أبوا إلا أن ينزلوا عنده. نحن سنذهب، ما نعرف أحد إلا أنت، تعرفنا عليك الآن فأنزلنا إلى دارك. والأمر الآخر الذي خافه لوط عليه السلام أنه منع من القرية التي هو فيها، منع من استقبال الزوار. لماذا منع من استقبال الزوار؟ لأن هؤلاء أهل القرية، أهل الخبائث، كان إذا جاءهم الغريب أضافوه، ثم ماذا؟ تمكنوا منه وفعلوا به الفاحشة. أي واحد يمر عليهم حارصوا على أن يفعلوا به الفاحشة. فكان لوط عليه السلام إذا مر عليه الضيف استضافه خفية، يضيفه ثم يخرجه أو يبعده من القرية، لا تأتي، ابتعد من القرية، لا أحد يعلم بك. حاول أنه يكون عامل مساعد لغيره ممن لا يعرف عن تاريخ هذه القرية الخبيثة. فلما علمت القرية أن لوطا عليه السلام ينفر الضيوف عنهم، منعوه، لا تستقبل أحد، إن استقبلت أحد لنفعلن ولنفعلن بك، هددوه من ذلك. فلوط عليه السلام أصبح في حيرة من أمره، بل ولهذا وصف ربنا جل وعلا هذا اليوم بقوله وسيئ بهم وضاق بهم ذرعا، وقال هذا يوم عصيب. الله يعين هذا اليوم كيف سيمر. ولهذا ماذا طلب منهم؟ طلب منهم أن يمكثوا عنده الآن خارج البلدة في المزرعة، يمكثوا عنده إلى أن يحين الليل، يدخل ليلا إلى القرية ويدخلهم إلى بيته. لماذا أراد الليل؟ خفية، لا أحد يدري بهم. فصار هذا الأمر، فاستطاع لوط عليه السلام أن يدخل هؤلاء إلى بيته ليلا، لكن تسرب الخبر إلى القرية وأن لوطا أتى بأناس وهم في غاية من الجمال على أحسن الأحوال، وأن مثلهم لا يترك. تسرب الخبر، قيل أن الأخبار تسربت من قبل زوجته إذ أنها مع القوم، هي التي سربت الأخبار، هذا الذي يذكر في كتب التفاسير والتواريخ. فماذا فعلت القرية؟ أصبح البعض يتنادى يقرع الباب، تعال 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 تعال. فاستطاع من استطاع منهم أن يتجمع، فجاءوا إلى بيت لوط عليه السلام وأخذوا يقرعون عليه الباب أن افتح وأخرج من عندك من الضيوف يا لوط، أخرج من عندك من الضيوف يا لوط. فكان لوط عليه السلام يذكرهم بالله، ولهذا وصف ربنا جل وعلا: وجاء أهل المدينة يستبشرون، جاءوا يستبشرون بهذه الغنيمة التي حلت في ديارهم. فلما اجتمعوا عند باب لوط أخذ لوط يذكرهم بالله جل وعلا، قال لهم: اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ يا جماعة ما يصلح هذا، ما يصلح هذا، يعني ما رجل عاقل فقط ينهاكم عن هذا الفعل؟ ضيوف عندي بإيش من عقل تتجرؤون تطرقون الباب وتريدون أن تأخذوا الضيوف لهذه الفاحشة الذميمة؟ حاول أن يقنعهم إلا أنهم ما استطاعوا، بل ردوا عليه قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ كما قلنا قد نهيناك يا لوط لا تستقبل أحد، ها أنت استقبلت هؤلاء، هذا هو الجزاء، إياك أنك تتخطانا، أولم ننهك عن العالمين؟ أي لا تستقبل أحد من الضيوف، فها أنت خالفت وهذا هو مصيره، افتح الباب. فلا زالوا يقرعون عليه الباب. حاول لوط عليه السلام بطريقة أخرى أن يبعدهم، فقال من قوله عليه السلام: قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. يعني لا تذهبوا إلى هذا السلوك المشين الذي لا يوافقه لا عقل ولا شرع ولا دين ولا ذوق. قال: إن كان ولابد هؤلاء بناتي، بالزواج بما تدعو إليه الفطرة. وما معنى هؤلاء بناتي؟ على قولين، قيل بهؤلاء بناتي أي بناء البلدة أي الإناث، توجهوا إلى الإناث: إن أردتم ما في أنفسكم قد جعل الله لكم في هذه الفطرة البنات والنساء، فجعل بنات البلدة هم بناته لأنه نبي لهذه القرية، فهو يعد نفسه أبا للجميع، هذا قول. وقيل أن بناته لا أراد بناته من صلبه: هؤلاء بناتي، إن أردتم هؤلاء بناتي أي بالزواج تقدموا. قد يقول قائل: وكيف يفعل لوط عليه السلام أن يقدم بناته لأمثال هؤلاء؟ ذهب جماعة كالإمام السعدي رحمه الله، قال: لعلم لوط أنهم سيرفضون، لعلم لوط بأنهم سيرفضون، وهذا الذي صار، رفضوا، رفضوا هذا الكلام تماما. حينها لما علم لوط عليه السلام أنه لا طاقة له بهم لوحده وعنده هؤلاء جماعات الله أعلم كم اجتمع عند باب بيته، فحينها طبعا الملائكة الضيوف يستمعون للحوار وهم سكوت، ما تكلموا بشيء، سكوت، إلى أن قال لوط عليه السلام هذه الكلمات: قالوا أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. تحسر لوط عليه السلام على ضعفه، لو أن عندي قوة شدة لو الله لما تجرأتم علي ووصلتم إلى هذا الحال عند باب بيتي تفضحوني في ضيوفي، والله ما وصل بكم هذا الأمر، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أو عندي قبيلة، عندي عشيرة، عندي عمومة وأخوال أستند إليهم يعينونني في هذا الباب. يبقى السؤال: لماذا لوط عليه السلام ما عنده أحد، ما عنده عشيرة، ما عنده قبيلة، لماذا؟ الجواب ما ذكرناه، أن لوط ماذا؟ مهاجر، جاء من أرض العراق، تذكرون هذا، جاء من أرض العراق وهو دخيل على هذه البلدة، ما عنده أحد، فما عنده أخوال ولا أعمام ولا عشيرة ولا قبيلة، ما عنده أحد، أو وحيد القرية. فتحسر، لو أنه عنده قبيلة أو عشيرة لوقفت معه بجانبه، لكن الجماعة استصغروا واستحقروا. حينها سمعت الملائكة بما كان من تحسر لوط عليه السلام، فردوا عليه قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، لا تخاف، نحن رسل، نحن ملائكة، لن يصلوا إليك ولا يصلوا إلينا. فحينها خرج إليهم ملك، خرج واحد من هؤلاء الملائكة وفتح الباب ودخل، وقيل أنه مسح عليهم مسحة كما قال ربنا جل وعلا ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، أصابهم الله بالعمى مباشرة، فقد فتح الباب مسحة أصيبوا بالعمى، أخذ كل واحد يتخبط بالثاني، ما يروا شيئا، ما يروا شيئا، لن يصلوا إليك. طبعا هذا العذاب نزل ليلا في حق من؟ في حق هؤلاء النفرة. لكن العذاب المستأصل متى سيأتي؟ ألا إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. ولهذا قالت الملائكة مباشرة للوط عليه السلام، قال فأسر بأهلك بقطع من الليل، أي تحرك الآن يا لوط، خلاص انتهى الأمر الآن، استعد، إذا دخل الليل جرح الليل أخرج من القرية، أنت ومن كان من آمن من أهلك أخرج من القرية، فأسر بأهلك بقطع من الليل. وفي الآية الأخرى قال واتبع أدبارهم، ما معنى واتبع أدبارهم؟ أي إذا خرجت أنت مع أهلك اجعل أهلك في المقدمة وأنت من خلفهم، أن تكون وراءهم لا تكون أمامهم، اجعلهم أمامك وأنت تمشي من خلفهم، وزد على ذلك ولا يلتفت أحد منكم، لا تلتفتوا إذا خرجتم، لا تلتفتوا، لماذا؟ لأنكم مع خروجكم ستسمعون، ستسمعون، وذلك عند الصباح إذا مشيتم ستمشون ستمشون ستمشون، سيأتيكم الصباح وقد جاء وقت العذاب، إذا جاء العذاب ستسمعون شيئا عظيما. تخيل قرى سيقلبها الله على ظهر قلب، القرى قدرت طولا بمئة وعشرين كيلو، يعني قرى 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 كلها قرى طولا بمئة وعشرين كيلو عرضا ستين كيلو، هذه المساحة عبارة عن قرى لقوم لوط، كما تقال نحن في مثلا في هذه البلاد تجدنا قرية وهناك بعد ربع ساعة قرية وهناك بلدة وهناك بلدة وكلها تتبع هذه البلاد قرى، وهي كذلك، وكانت هذه المسافة كلها ستقلب، فتخيل يا عبد الله بعظم العذاب. وقال ولا يلتفت أحد منكم، قال إلا امرأتك إنه مصيبها، ما معنى إلا امرأتك؟ أي الاستثناء هنا للمرأة زوجته، إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، ما معنى الاستثناء هنا؟ على قولين اثنين، الاستثناء الأول أنك إذا سريت بأهلك ليلا اسري بهم إلا امرأتك، لا تأخذها معك، دعها نائمة، دعها نائمة في جنح الظلام، خذ هؤلاء أهلك واخرج، وهذه دعها، فإن مصيبها ما أصابها، هذا قول. القول الثاني أنك إذا مشيت ليلا فلا تلتفت، لا أنت ولا من معك، إلا امرأتك إذا التفتت اجعلها تلتفت، اجعلها تلتفت، لأنه سيأتيها ما سيأتيها، يأتيها ما يأتيها. فلما جاء العذاب جاء ذلكم الملك وأخذ الأرض من جذورها فرفعها إلى السماء، وكما جاء في الآثار حتى أن أصوات الديكة ونباح الكلاب سمعت عند من في السماء من شدة الرفع، وليس الأمر كذلك، ثم قلبت، فلما قلبت تساقط الناس، هي من علو وشاهق، تساقط الناس إلى الأرض، ثم أتبعوا بسجيل منضود، منضود بمعنى مرصود، رمي متتابع متراص ما ينقطع، ثم قلبت هذه الأرض مع ارتفاعها مع قلبها ضرب بها بالأرض، ولهذا تسمى بالمؤتفكات، المؤتفكات بمعنى المنقلبات، المؤتفكة المنقلبة، أي هذه القرى المنقلبة جعل ربنا جل وعلا عاليها سافلها، يعني أذهبهم الله جل وعلا عن بكرة أبيهم، ولا زالت آثار هذه البلاد ماثلة ماثلة، كما قال سبحانه وتعالى: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. ويذكرون هذا في البحر الميت، وأنه جزء من هذه الأجزاء، ولهذا هو أهبط مكان، أهبط مكان في الأرض. ذكر أن هذا بسبب الرجفة أو بسبب ماذا؟ الضغطة التي سقط عليهم، فأهبطت أرضهم إلى الدون، إلى الدون. بل كانت هذه الآثار واضحة المعالم، حتى أن الله عز وجل كان يخبر كفار قريش: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. تمرون على من؟ على هذه القرى، وخطاب لكفار قريش لم يذهبون تجارة إلى الشام، فبذهابكم صباحا تمرون عليهم، ورجوعكم ليا تمرون عليهم أفلا تعقلون. يعقلوا؟ هذه آية من آيات الله دمرت على أمثال هؤلاء لما كفروا وأعرضوا وأشركوا بالله جل في علا. فالحاصل إخواني في الله، كان ذلكم نهاية ما صار لقوم لوط بما كان من تكذيبهم وفعلهم للفواحش. بعد ذلك إخواني في الله، وسمع الناس بهذه الآيات العظام وشيء لا يخطر على بال، وظهر فيه دعوة لوط عليه السلام، ومن ثم ظهرت دعوة إبراهيم عليه السلام، فتوافد الناس إلى دعوة النبيين، إلى دعوة إبراهيم ودعوة لوط عليهما السلام. هنا نرجع إلى إبراهيم. حينها نزل إبراهيم جنوبا إلى مكة، وهذا النزول الثالث، وكان هذا النزول الثالث لأمر أراده الله منه. ما هو؟ أن يبني الكعبة. الكعبة إلى الآن ما بنيت. خلال نزل إبراهيم فلقي ابنه إسماعيل وأخبره بأن الله جل وعلا يأمره أن يبني هاهنا بيتا لله، فهل تعينني؟ فقال نعم. فقام إبراهيم وإسماعيل ببناء الكعبة، كما جاء ذلك في سورة البقرة. فكان إبراهيم يتخذ المقام، وهو المكان الذي يصعد عليه، وإسماعيل يناوله الحجارة، وقد جاءت الآيات الدالة على ذلك في بناء الكعبة. وأمر الله عز وجل بعد بناء الكعبة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إلى آخر الآيات. وبعدما انتهوا من بناء الكعبة أمر الله بتنظيفها، بتطهيرها، استعدادا لمن سيأتي لها: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثم بعد ذلك جاء المنادي: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي يأتوك مشيا على الأقدام، يسيرون بأرجلهم، رجالا يسيرون بأرجلهم، وركبانا، وعلى كل ضامر أي مركوب من الحيوانات التي أتعبها السفر الطويل، حتى أصبحت أصيبت هذه المركوبات بالضمور، ضامر تعبت من أنها جاءت من شقة بعيدة لهذا البيت المعظم. فقام إبراهيم عليه السلام ببناء هذا البيت كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم ترك إبراهيم عليه السلام إسماعيل في هذا المكان في مكة يقيم دعوة، فكان أصبح إسماعيل عليه السلام من المرسلين. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، فمن الله عز وجل عليه بالنبوة والرسالة. فإسماعيل تركه أبوه في أرض الجزيرة، ثم رجع إبراهيم عليه السلام إلى فلسطين. ومن ترك هنالك؟ ترك إسحاق عليه السلام. فعندي إسماعيل ابن إبراهيم، وعندي إسحاق ابن إبراهيم، الفرق بينهما أن إسماعيل من أمه؟ هاجر. وإسحاق من أمه؟ سارة. لما كما لما جاءت الملائكة بشرت إبراهيم بغلام حليم، وكان هذا الغلام هو من؟ هو إسحاق عليه السلام، إسحاق عليه السلام. ففي الشام تربى وترعرع إسحاق ابن إبراهيم، بل على قول كثير من المفسرين أن إسحاق كبر بعدما تربى وتزوج، بل وأنجب من بعده من أنجب يعقوب، وأن إسحاق ويعقوب كانت حياته مع وجود إبراهيم عليه السلام، أي أن الله أقر عين إبراهيم بوجود الأبناء والأحفاد، بوجود الأبناء والأحفاد. ومما استدل به العلماء على أن إبراهيم كان موجودا حينها بما جاء في قول ربنا عز وجل ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، نافلة أي زيادة، أعطاه الله عز وجل زيادة، وكان ذلك في حال حياة إبراهيم. فكان من صلب إسماعيل ومن صلب يعقوب أمم عظيمة، أما يعقوب فقد كانت منه أعظم أمة، ألا وهم بنو إسرائيل، أعظم أمة، لأن يعقوب لقبه إسرائيل، إسرائيل، إيل في اللغة العبرية بمعنى الله، الله، وإسراء بمعنى عبد، أي عبد الله. فكان يعقوب هو إسرائيل، وكان من نسل يعقوب تأتي القوة، الأمم القوية، وسيأتي الحديث عن بني إسرائيل وما كان من مفاخرها. وأما هذا من إسحاق، وأما من إسماعيل فإنه قد خرجت منه الأمة الفاضلة، وهي الأمة العربية، ولم يخرج من نسل إسماعيل إلا نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حاز على المكارم كلها، حاز على المكارم كلها. فكان من إسحاق يعقوب، ويعقوب أتى ببني إسرائيل من بعده، وكان من إسماعيل جاءت لماذا؟ الأمة العربية. مما يذكر إخواني في الله كذلكم من قصة إبراهيم عليه السلام ما جاء في قول ربنا سبحانه وتعالى أن إبراهيم قال لربه: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قصة معروفة نذكرها اختصارا لأن مما جاءت من حوادث إبراهيم والله أعلم في أي زمن كان، لكن نذكرها من باب الفائدة. أن إبراهيم طلب هذا الطلب: أرني كيف تحيي الموتى. هل إبراهيم كان يشك؟ الجواب لا، لأن إبراهيم هنا ما شك في قدرة الله، لا، إنما أراد أن يتعرف على الكيفية، هو يعلم أن الله قادر، لكن كيف يا رب؟ كيف يا رب؟ بخلاف ما كان من حواري عيسى حين طلبوا قال: هل يستطيع ربك؟ هنا شكوا في القدرة، لكن إبراهيم ما شك في قدرة ربه، يعلم بأن الله قادر، لكن ماذا؟ أراد أن يتعرف على الكيفية. حينها أمره ربه جل وعلا بأن يأتي بأربعة من الطيور بمختلف الأشكال والألوان والأجناس، فصرهن إليك، جمعها إليك، ضمها إليك، قطعها، قطعها، فبعد تقطيعها اجعل على كل جبل منها جزءا، قسمها على الجبال والتلال، وبعد ذلك تعال ثم ادعوهن، ادعو هذه الأجزاء المقطعة، المقطعة من الطيور، فإنها ستأتي إليك سعيا، سعيا أي تمشي، كل جزء يمشي، يمشي إليك، يأخذ من التلة، يأخذ من الهضبة، يأخذ من ذاك الجبل الذي جعله فوق، ستنزل هذه الأجساد الأجزاء حتى تأتي إليك فتجتمع إليك، تجتمع تجتمع تجتمع. قيل في بعض الروايات أن إبراهيم احتفظ بالرؤوس، برؤوسها، فتمت هذه الأجساد مجمعة بلا رأس حتى تأتي وتدنو إلى يدي إبراهيم، فيلتصق الجسد بماذا؟ برأسها، فيعود طيرا كما خلقه الله من قبل. فهذه قدرة الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذه القصة لم يكن فيها إبراهيم شاكا بقدرة الله، وإنما أراد أن يتعرف على الكيفية، قال: أرني كيف تحيي الموتى. أشاهد إخواني في الله أن إبراهيم عليه السلام عاش وترعرع بعد ذلك في فلسطين، وهكذا كما قلنا لوط بعد هلاك قريته رجع إلى أرض فلسطين، واستمر الحال هنالك حتى مات إبراهيم عليه السلام. أين مات إبراهيم؟ مات في أرض فلسطين. ويقال أنه مات في أحد مغاراتها، في أحد مغاراتها، ولهذا المشهور الآن في فلسطين قرية تسمى ماذا؟ بقرية الخليل، بقرية الخليل. فإبراهيم عليه السلام مات في فلسطين. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مات إبراهيم عليه السلام ودفن في فلسطين، وهكذا لوط عليه السلام مات ودفن في فلسطين، إسحاق كبر ترعرع مات دفن بجوار أبيه في فلسطين، وهكذا الأنبياء، إسحاق دفن ومات في الشام، يعقوب مات في الشام، يوسف مات ودفن في أرض الشام، وهكذا موسى عليه السلام. وستأتي معنا أنبياء هؤلاء عما يتعلق بحياتهم واستقرارهم وعن موتهم، لكن تعيين القبور الله أعلم أين التحديد، أين التحديد لذلكم. فالحاصل إخواني في الله أن هؤلاء قد ماتوا في فلسطين. إبراهيم عليه السلام ترك ملة عظيمة في أرض الشام بدعوة ابنه إسحاق ومن كان من يعقوب ومن تناسلهم، وهكذا ما كان في أرض الجزيرة بإسماعيل، كل هؤلاء من ذرية إبراهيم، وكانت أعظم ملة، دخل الناس إلى الدين، إلى الدين أفواجا، كما قال ربنا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. انتشر الإسلام في الجزيرة، انتشر الإسلام في أرض اليمن، انتشر الإسلام في أرض الشام، إلا أنه في بلاد مصر لا، مصر لا زالت ماذا؟ على الشرك والكفر. تذكرون ما ذكرنا في قصة أنه لما دخل إبراهيم إلى بلاد مصر ما استطاع، ما استطاع أن يقضي الوقت الكافي ليدعو، لأنه ابتلي بهذا الجبار فخرج مباشرة. فمصر لا زالت ماذا؟ على أمرها، على شركها. أما باقي هذه المدن قد دخل الإسلام ببركة دعوة إبراهيم عليه السلام. تلكم الأمم، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كانوا يصلون إلى أين؟ يصلون إلى الكعبة، إلى مكة، يصلون إلى جهة مكة. أخذوا على ذلك فترة من الزمن، لماذا؟ لأن بيت المقدس ما كان موجود. متى جاء بيت المقدس؟ بيت المقدس بني بعد الكعبة بأربعين سنة، بيت المقدس بني بعد الكعبة بأربعين سنة، وقد جاء ذلك في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن أول بيت وضع في الأرض، عن أول بيت وضع في الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام بيت الله الحرام، ثم قيله والثاني، فقال عليه الصلاة والسلام بيت المقدس المسجد الأقصى، فقالوا يا رسول الله كم بينهما؟ قال أربعون سنة، أربعون سنة. ومن بنى بيت المقدس؟ بالاتفاق، بالاتفاق أنه يعقوب عليه السلام، يعقوب عليه السلام هو الذي بنى بيت المقدس بأمر من الله جل في علا، في قصة طويلة جدا حول البشارة التي أراها الله ليعقوب في منامه، قال هنا ابني بيت أيل أو بيت إيل، إيل كما قلنا في العبرية بمعنى الله، كما قلنا إسرائيل، جبرائيل، إسرافيل، إيل، بيت إيل، إيل هذا بالعبرية، إيل بمعنى الله، بيت إيل أي بيت الله، فأمره الله فبنى. يعقوب عليه السلام إخواني في الله استقر هنالك في أرض فلسطين، بنى الكعبة، رزقه الله، تزوج امرأة رزقه الله بعشرة أولاد منها، ثم تزوج من أخرى فرزقه الله منها بولدين وهما يوسف وبنيامين. وهذا مدخل في درس غد بإذن الله، سندخل في تفاصيل دعوة يوسف عليه السلام. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.